بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 6 أشرطة تحتوي على كتاب فضائل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة.
كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله.
وسبق لنا أن المهيمن أيضا له معنى آخر، وهو المسيطر الذي يحكم ولا يحكم عليه، لأن القرآن ناسخ لكل ما سبق من الكتب.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
هذا الحديث ظاهره فيه إشكال، لأن معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي وله 40 سنة، وأنه مكث في المدينة 10 سنوات، وعمره 63 سنة، فيلزم أنه مكث لبث بمكة 13 سنة ينزل عليه القرآن. وجواب عن ذلك بسيط، وهو أن يقال إن العرب كانوا يحدثون الحصة أحيانا لا يعتدون به، أحيانا لا يعتدون به، على أن بعض العلماء يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له 63 سنة، لكن هذا خلاف المشهور. هذا من فضائل القرآن، التابع للدلالة من فضائل القرآن أنه مهيمن على ما سبق من الكتب. وأنزلنا إلى الكتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
هذا فيه أيضا دليل على أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي، وأن جبريل أيضا يمكن أن يكون على صفة البشر. ما ظننته إلا دحية. الله أعلم. أجل نقول الرجل عليه أثر السفر شديد سواد الشعار شديد على الثياب، يكون هذا له فضل، لأن جبريل تمثل به. ما أعرف عندكم بس هذا الشيء. ما يظهر لي هذا.
عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا من فضائل القرآن أنه كان هو الآية التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي آيات أخرى، لكن لما كان القرآن أعظمها صار كأنه لم يعط إلا إياه، على أنه جاء بصيغة الحصر، وإنما كان الذي أوتيت وحي، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي أشياء يؤمن على مثل البشر كتفسير الطعام وتسبيحه بين يديه واستسقائه واستسحائه وغير ذلك مما هو كثير، لكن أعظمها وأكملها هذا القرآن، لأن الآيات التي وقعت الآيات المحسوسة التي وقعت انتهت في وقتها، أما القرآن فإنه لا يزال باقيا إلى اليوم وإلى قيام الساعة. هذا من فضائل القرآن أيضا أنه كان الآية الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أي القرآن سبب لكثرة الأسباب لأنه باق، ولهذا قال: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيها أيضا من فضائله تأثير القرآن، ولا شك أنه يؤثر على من سمع، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن رأى ومن سمع عن بعض أئمة الكفر الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا القرآن من الجن ومن الإنس، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه أعجبهم واستحسنوه وقالوا قال بعضهم لبعض: أنفسهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإن شاء الله. نعم.
أنا
عاجل. إيه؟ ليس له وياها إلا أن الله عالم صحة السند. أي بس ما أدري والله. ها؟ إيش؟ ما هو الإسراء.
حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده.
طيب وش وجه الفضيلة القرآن في هذا؟ أنه نعم كيف؟ تابع على رسول يعني الإنزال كذا يعني يكثر يأخذ حياة رسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر. نعم أيمن لا هو الآن هذا في سياق فضائل القرآن، مش وجه من فضائل القرآن. نعم أين
بحب الله جل وعلا للقرآن خشية أن يحصل ما حصل في الكتب السابقة، فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أكثر حتى يحبط حتى يتناقل إلى الصحابة خشية التحريف.
لا هو أكثر يعني أكثر نزولا، يعني بدل ما ينزل مثل سورة في شهر ينزل أربع سور. نعم يعني يكون هذا المتتابعا يدل على فضله حتى يحفظه الناس. طيب شوف اللي عندك مناسبة الفتح ما ذكر مناسبة ها شبوه السؤال الآن مو عن سبب كثرة التباع، إن كثرة التباع واضح ما في إشكال، لأنه أولا قرأ جل رسول عليه الصلاة والسلام والقرآن لا بد أن يكون، وثانيا أن الشرائع كثرة، لأنه الإنسان في أول الأمر تحدث عن الأصول والأشياء العامة ثم كثرة الفروع، ولهذا نجد في الآيات المدنية الكلام عن الفروع أكثر من الكلام عن الأصول. لكن ما وجه كونه من فضائل القرآن؟ لماذا أورده المؤلف في كتاب فضائل القرآن المناسب يعني؟ الظاهر أنا عندي والله أعلم أن سبب ذلك والله أن كثر كون الله عز وجل يختار ولو الحكمة كثرة نزوله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكمل به الدين، أن يكمل به الدين، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة فيها من أولها إلى آخرها، لكن في آخرها كمل الدين، فصار هذا القرآن وجه الفضيلة فيه أنه صار مكملا للدين، ولهذا تتابع في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة التي أشار إليها ياسر وهي أنه كان ينزل شيئا فشيئا من أجل أن يفقهه الناس، وهذا دليل على عناية الله به، لأنه لو نزل جملة لم يكن هناك عناية به، لا من جهة تلقيه ولا من جهة العمل به، أنها تحتاجون إلى أن ينزل إليهم شيئا فشيئا. هنا
الباقي في نزول وحي
إلى في الفضائل. لا أما كيف نزول وحي ما في إشكال أصلا، ما أدري عن الإشكال، لكن ما دام الحمد لله الله وفقنا لحله يعني الآن اتضح لنا وجه الفضيلة فيه. ففيه إذن الكيفية واضح أنه في أول الأمر كان الوحي ينزل ببطء، وفي آخر الأمر كان ينزل بسرعة. هذا وجه الكتاب لا وجه الفضيلة. وجه هذا ما ناخذ عن الفجر الثاني بكل انتهى الوقت، ما عندنا وقت في هذا. كما
محمد ما
كان مؤلف أشار إلى أن القرآن الكريم أحيانا ينزل ابتدائيا وأحيانا ينزل بسبب، وهكذا كان فالقرآن أحيانا ينزل بدون سبب وأحيانا ينزل لسبب. فهنا سبب نزول الله حوالي إذا فجاء قول هذه المرأة والعياذ بالله ما أرى شيطانك إلا قلال، وهي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ غير مؤمنة، ولهذا جعلته كاهنا، جعلته كاهن تنزل على الشياطين. نعم.
نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا.
ويدل على أنه أنزل بلسانهم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا في لسان قومه، ومعلوم أن الرسول من قريش وليس من العرب الآخرين كتميم وحطان وشبههم. هنا حين نقول بالأصول الأصول التي لا يتم الإسلام إلا بها، ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج التي يقول عنها أولئك إنها فروض. إيه؟ لا مخالفين، يعني هم يرون الأصول ما يتعلق بالعقائد والفروع ما يتعلق بالجوارح ولو كان أصل الأصول. نعم. الأصول يعني معناها الأركان الكبيرة. نعم. نفسها ما هنا.
قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن دري قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة أو بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال إن الذي يسألني عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
الآن هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي كما هنا. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الوحي حتى في غير القرآن، فإن هذا الذي تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في القرآن بالاتفاق. وثالثا أن المسلم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه بالإحرام يجب عليه أن ينزعه متى أل، إن كان ناسا فمتى ذكر وإن كان جاهلا فمتى أل. هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ انتبهوا، هل يؤخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ لا، لأن هذا قبل الحكم، لأن الحكم ما نزل إلا بعد أن سأل. ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه قال أين الذي يسألني عن العمرة كذا. طيب، ومنها أيضا من فوائد الحديث الاعتماد على القرائن، لأن الرجل قال كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بثيه، وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم في عمرة ولا في حج، لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة، ولهذا قال أين الذي يسألني عن العمرة في آن. نعم. ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه، لأنه ما هو يسأل عن عمرة يقول هذا جائزة ولا غير جائزة، نعم، وإنما يسأل عن عمل يتعلق في العمرة. نعم. ومنها طيب أن الإزالة تكون في ثلاث مرات في الغسل، ها؟ لقول يغسله ثلاث مرات، وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضح، لكن إذا لم يزل الطيب، إذا لم يزل فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإنه كره حتى تزل عينه، وإن كان الباقي مجرد ريح فإن الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافية. واضح. ومنها أن من تلبس بالمحرم لإزالته فلا إثم عليه. لأنه إذا فجأته سيباشر الطيب، لكن لإزالته، وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وهي ما إذا تاب الإنسان من غسل أرض مغصوبة وكان في وصفها ماذا يفعل؟ إن بقي فهو آثم، وإن مشى فهو آثم. وإذا مثلا الآن استعمل الأرض في مشي فماذا يصنع؟ ها؟ لا، هو ما كان عندهم حمل ذاك الوقت، ولا كان يقول جيب طائرة هليكوبتر ونزل عليه حبل وخليها، لكن أي يوم بقى حتى تأتي الطائرة. لكن نقول يمشي، ومشيه هنا للخروج والتخلص من الحرام، ها؟ ليس بحرام، بل هذا واجب. طيب. ومنها أيضا وجوب نزع الثوب فوق الإحرام إذا أصابه الطيب، وأما الجبة فانزعها، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق، لأن هذا أمر يقع كثيرا، خصوصا إذا طيب الإنسان لحيته، إذا طيب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه، سوف تصيبه اللحية فيصيبه الطيب، فتحتاج إلى تحرير هذه.
قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمع، فوالله لو خلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
حدثنا الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب جمع القرآن. القرآن كان مفرقا بين الناس كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الرجل عنده آية والرجل الآخر عنده آيتان، والثالث عنده سورة والرابع سورتان، وهكذا كان متفرقا. ولكن مع ذلك يوجد أناس كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم عندهم جميع القرآن قد ختموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل سنة في رمضان، ودارسه إياه في السنة التي مات فيها مرتين، فكان القرآن محفوظا في صدور كثير من الصحابة، لكن مع ذلك كان مفرقا عند أكثر الصحابة لم يحفظه كله. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، لأن القتل استحر في القراء يوم اليمامة، يعني كثر وانتشر حتى قتل منهم عدد كبير، وهؤلاء القراء هم الذين حفظوا القرآن، وكانوا يسمون من حفظ القرآن قارئا، ويسمون الحفظة قراء. فخاف عمر رضي الله عنه إذا قتل هؤلاء القراء أن يضيع القرآن، فرأى أن يجمع القرآن في صحف وتكون عند الخليفة، فأشار على أبي بكر بذلك، ولكن أبا بكر توقف في أول الأمر لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة وإن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قد أشار إليه، لكن كانت الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعو إليه، لكن بعده دعت الحاجة إليه. الإشارة التي أشار الله إليها فيه هي قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعلوم أن جمع القرآن كتابته من حفظه، فيكون في الآية دليل أو إشارة على أنه ينبغي بل يجب أن يحفظ القرآن، وأن كل سبب يكون في وأن كل شيء يكون سببا في حفظه، فإنه داخل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ولهذا لما رجع عمر وأبو بكر في ذلك شرح الله صدر أبي بكر لهذا ووافق، ثم دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وذكر من صفته ما يشجعه على جمع القرآن، لأنه رجل شاب وأنه غير متهم، والثالث أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشاب وعاقل وغير متهم ويكتب الوحي، لأن الشاب أقوى من الشيخ وأشد إقداما، والعاقل الذي يقدر الأمور ويبني الأمور أولى من غيره، وكونه لا يتهم لأمانته ولكونه يباشر كتابة الوحي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره أن يجمع القرآن، وثقل ذلك على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال: لو كلفون نقل جبل لكان أهون عليه. ولكن ما زال أبو بكر يراجعه في ذلك ويقنعه حتى قنع ووافق رضي الله عنه. وفيه دليل على جواز مراجعة الصغير للكبير، فإن زيد رضي الله عنه دون أبي بكر وعمر، ومع ذلك راجعه. وفيه دليل أيضا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على الشيء إلا إذا شرح الله له صدره، ومن ثم شرعت صلاة الاستخارة في الأمر الذي لم ينشرح صدرك له، أن تستخير الله سبحانه وتعالى في الإقدام عليه أو الإحتيام عليه. وفيه أيضا يصر على عدم إحداث شيء بإذن الله في قولهم كيف تفعلون شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم للسنة والبعد عن الابتداع في دين الله عز وجل. فإن قيل ما جواب عن هذا الإيراد، فجواب أننا قلنا إن في القرآن إشارة إلى ذلك، وأن يجمع ما دام جمعه سببا لحفظه فإن القرآن يشير إلى ذلك. وهنا أمر يجب التفطن له، وهو أن هناك فرقا بين الوسائل والمقاصد. فإذا أمر الشارع بعبادة فهو أمر بهذه العبادة وبما لا تتم إلا به، حتى وإن كانت الوسيلة التي لا تتم إلا بها لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مأمورا بها لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. فلو قال قائل أين تبين الشريعة، هذا كتاب الطهارة وهذا كتاب الصلاة وهذا كتاب الزكاة وهذا كتاب الصيام وهذا كتاب الحج وهذا كتاب البيع وهذا كتاب الرهن إلى آخره، أين تبويبها؟ هل بوضها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب لا، ولا الصحابة أيضا. فكيف بوجت؟ نقول لأن هذا من باب تقليد السنة إلى مبتغيها، فيكون ذلك مأمورا به لا لذلك ولكن لأنه وسيلة هنا. طيب، وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم من توفر المال ما هو في زمن اليوم، فكانوا يكتبون القرآن في العسب واللخار. العسب أسيب النخلة يقشرونه ثم يكتبون فيه، تعرفون العصيب في آخر عند أصله عريض ولا لا، إذا قشر وكتب فيه صحة نكتب فيه. اللخار في حجارة بيضة كما سمى عندنا بالشلات، نعم يكتبون فيه. فالأمر كان في ذلك الوقت زهيدا، تجد واحد جمع من هذا اللخار ومن هذه العسب، وفيها كلام الله عز وجل. لكن الآن والحمد لله حصلت هذه الأوراق التي سهلها الله عز وجل، وحصل أيضا الأشرطة التي يسجل بها، حقق الأمر ميسورا أكثر بكثير من مثل. طيب، فيها أيضا آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. أبو خزيمة الأنصاري يقول لم أجدها مع غيره. إيه أقول يقول لن نجدها مع غير أبي خزيمة، لن نجدها مع غيره. فإن قال قائل أليس القرآن متواترا؟ فالجواب بلى. إذن كيف جاء من هذا الطريق الواحد؟ نقول هو ثابت ومعلوم، وكونه لم يجدها مع غيره لا يعني أنها مفقودة، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد لا يكون أتى على جميع الناس، وإلا فلاه معلومة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه. ومن الجائز أن تنسى، أن ينساها أحد من الناس، فإذا ذكروا بها ذكروا. وها هي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أتى الناس أو قتل، كانت موجودة ومتواترة. وعمر رضي الله عنه يقول والمسجد ممتلئ بالناس، يقول من زعم أن محمد قد مات فضربت عنقه. نسوا الآية ولا لا؟ نسوها. فمن الجائز أن يكون الناس نسوا ذلك الذي اتصل بهم ابن ثابت رضي الله عنه. نعم، أين لا ظهر الحديث أنه ما وجدها لا مكتوبة ولا غير مكتوبة، يعني حتى وجدت آخر سورة التوبة ما عاد يخليه. طيب، أيضا فيه لو قال قائل صارت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفظة. لو قال قائل إذن الذين حفظوها حفظوا هذه الصحف هم أفراد من الناس، فالجواب أما كونها عند أبي بكر وعند عمر فلأنهما الخليفتان، وأحفظ ما تكون الوثائق عند الخليفة بلا شك. وأما عند حفصة رضي الله عنها فلأنها امرأة لا أحد يشك في وفور عقلها وأمانتها رضي الله عنها، ثم هي لا تستطيع أن تغير شيئا من كتاب الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصا ولا تقديما ولا تأخيرا، لأن القرآن محفوظ عند الناس، لو حاولت أن تغير على الفرض البعيد لم تتمكن من ذلك. وبهذا نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن القرآن غير وبدل، لأنه بقي عند عمر ثم بقي عند حفصة واختلفت فيه الأيدي ولا ندري ما الذي حصل، فيقال لهم هذا الحفظ عند أبي بكر وعمر ما فيه إشكال، لأنهما الخليفتان وأوثق ما يكون الشيء عند الخليفة بلا شك، لأنه لا أحد يجرئ على ما كان عند الخليفة. وأما عند حفصة فكما قلنا إنها امرأة معروفة بوفور العقل والأمانة، ومع هذا لا يمكن أن تتقدم في تغيير شيء أو تبديله أو زيادته أو نقص. أشار عندكم شيء من هذا شنكا؟ نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف للمصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه إلى القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا أيضا جمع آخر غير الجمع الأول. الجمع الأول جمع القرآن فيه على ما نزل عليه من الأحرف السبعة، وكانت هذه الأحرف على حسب أمهات اللغات في ذلك الوقت، يعني أنه لم يشق على الناس في أن يلزموا بقراءة لغة قريش، بل سنح لهم ورخص لهم بأن يقرؤوها على شبك أحرف. ثم لما صارت الخلافة في قريش صارت لغة قريش هي الغالبة كما هو معروف، بل قبل هذا السنة النبوية كانت بلغة قريش، فصارت لغة قريش هي الغالبة، وصارت اللهجات الأخرى واللغات الأخرى تنصهر في هذه اللغة الأم، وسهل على الناس أن يتكلموا جميعا بلغة قريش. ولكن مع هذا بقيت بقايا يختلف فيها الناس، حتى صارت هذه البقايا في الجنوب خارج جزيرة العرب، وصاروا يختلفون. وتعرف أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة زاد الخلاف والشقاق بينهم، فحينئذ رأى الصحابة رضي الله عنهم أن المصلحة بل الضرورة تقتضي أن يجمع القرآن جمعا آخر على حرف واحد فقط وهو لغة قريش، حتى لا يحصل هذا الخلاف بين الناس فيتنازعوا في القرآن ويختلف فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. ففعل عثمان رضي الله عنه، وهذه هي الجمعة التي جمعته على حرف واحد. طيب، جمع على حرف واحد، وأمر عثمان رضي الله عنه ما سوى هذا الحرف أن يحرر حتى وإن كان من القرآن. لكن لاحظوا أن المعاني ثابتة في اللغات الأخرى ثابتة في هذه اللغة، يعني أن توحيد القرآن على لغة واحدة لا يعني أن هناك نقصا أو زيادة في القرآن، فالقرآن هو هو، لكنهم يختلفون في الكلمة، فتكون ينطق بها على وجه في لغة وعلى وجه آخر في لغة أخرى. فرأى عمر أن يجمعهم على لغة قريش ففعل، عثمان رضي الله عنه يجمعهم على لغة قريش ففعل، وبقي الناس ولله الحمد على حرف واحد على لغة قريش. أما قراءة السبع فإنها لا تخرج عن هذه اللغة، كلها في لغة قريش، وليست الحروف السبعة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كلما أقرأه على حرف أن يزيده حتى بلغ سبعة حروف، بل هي على حرف واحد. ولهذا يقول رضي الله عنه عثمان، يقول إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، أي بلغتي. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان طرح المصالح إذا كان يخشى أن تفضي إلى مفاسد أكبر. ها؟ نعم، لأن كونه على سبع لغات أوسع للناس وأسرع، لكن لما كان يخشى منه مفاسد عظيمة أعظم منع منه عثمان رضي الله عنه. وعثمان له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين. وفيه دليل على جواز تحقيق المصاحف، لأن الصحابة أقروا عثمان ولم ينكروا عليه، لكن ما لم يكن في ذلك إضاعة لماليتها، فإن كان في ذلك إضاعة لماليتها فإنه لا يجوز من هذه الناحية، مثل أن يكون يمكن الانتفاع بها في القراءة فإنه لا يجوز أن تفرق لأن ذلك إتاه لها، أما إذا كان لا يمكن الانتفاع بها فلا بأس بإحراقها. فينقول أيما أولى، إحراقها أو دفنها؟ فالأولى الإحراق، وإن جمع بين الإحراق والدفن فهو أولى، أو بين الإحراق والدق، يحرقها ثم يدقها، لأن مجرد الإحراق حسب المشاهد لا يلزم منه زوال الحروف والكلمات، لأنك تحرق الورقة ثم تنظر إلى الكتابة بائنة لم تزل، فلا تزول إلا بالدفع أو بالدفع. نعم. الله أعلم هل دارسه بما قرأت أو كان يدارسه في لغة قريش، لكن أخبرهم في جواز الرحل السبع. نعم. الإنسان يحتمل أنه نزل في هذه الوقت كلها أو أنه أبيح له أن يزال. نعم. الله أعلم ما أدري عنها. هذه الأحرف السبعة الآن زالت، ما في إلا حرف واحد، ومن نعمة الله أنها الآن أصبحت مجهورة للناس حتى لا يبقى في هذا الأشكال. لو جاء إنسان مثلا يدعي بأنها يأتي بكلمات من القرآن يقول هذا هو الحرف الثاني، قلنا له غير مقبول هذا، هذا لا يقبل منه. ومن نعمة الله أن الله أنسى الأمة الإسلامية هذه الأحرف حتى بقيت على حرف واحد. ها؟ لا لا لا، هذه كلها على حرف واحد. نعم نعم. أما في البحر فلا، البحر لأنها تأكل الكتان ويذود، ولا فيها أمل أنه يخرج إلى مكان يستقرق. لكن في المياه، أي مياه؟ ها؟ كل الأشياء اللي ما يمكن أن يخرج على المصحف إلى مكان يستقرق فيه لا بأس. نعم؟ إيه؟ إيه نعم؟ لا لا أبدا، العلماء يقول الآن كل الأحرف السبعة الآن نسيت ولم يبقى لها أثر. كل قراءة السبع أو العشر على القول بأنها ثابتة كلها على اللغة القرآنية. ها؟ بس هذه القراءات ما تختلف الاختلاف النسيه، ولهذا ما تجد فيها ذا كلمة بكلمة ولا زيادة كلمة عن كلمة، ما تجد شيء في القراءة كلها إلا يمكن أربعة أو خمس مواضع فيها زيادة حرف عطف أو حذف فقط. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زينب
باب كاتب عندي ترجمة باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم
باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعت القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواه والكتف أو الكتف والدواه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر.
أنا عندي لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر، لكن الآية أخرها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله. عندك كلام؟
قال
حافظ أبو بكر
نفسه هذا على معنى
التفسير
لا على
التلاوة. سمعتم كلامه؟
نعم. ها؟ ما الكلام إن 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 الراوي ساق ساقه بالماء ما هو باللفظ. نعم.
باب
لا ما يجوز الرواية تقول ما لا تجوز يعني لا تقول قال الله تعالى كذا وكذا ما يجوز إنما تقول إن الله أخبر وتقول كذا وكذا ما هي أخبر أنه لا يستوي القاعدون عن لأنه لا يستوي القاعدون عن الجهاد والمجاهدون في سبيل الله إلا أن يكون فيهم ضرر لو قلت أخبر الله بذلك ما في معنى لا تكون قال الله ما يجوز. نعم أي نعم من يسأل هذا صحيح لكن ما هو من قراءة السلف إيه بس هو لا عبد من قراءة السبع إلا أنه من القرآن لأنه صحيح
يعني
على لغة قريش نعم هو على لغة قريش لكن ابن مسعود أثبتها لأنه سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام والآخرون ما نقلوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم رأوا أنهم يقتصرون على هذا الذي اتفق عليه الرواة دون غيره. نعم كيف؟ نعم يوصل إلى شوكة الرعن قمنا إلى الأشياء التي توصل إلى شوكة الرعن لبعض الناس الأنزل بسبب بعدي عن التجهيد مثلا حرف يحصله حرفا يتجمه حرفا يتجمه من غير شيء غير ذلك. ومع كل هذا لا شك أن التجهيد أنه يحسن الصوت وهو من باب الشيء المستحب من باب تجميع الصوت كما قال أبو موسى لو كنت أعلم لحبرته لك تحذيرا. وأما أن نقول إن القراءة يتوقف جوازها على إجادة هذا وتطبيقه فهذا خلاف الإجماع لأن المسلمين كلهم يقرؤون على ما هم عليه وأكثر الناس ما أعرف التجويد ولا قراءة التجويد ولا يتوقف المعنى ولا الإعراب على ما في التجويد قالت ما هنالك أنه ثلاث حروف تعطي زيادة ترنم في القرآن الكريم ولا أستبعد أيضا أن يكون دخل عليها شيء من التحسين مع طول الزمن وأنها ليست على هذا الوجه من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن نعلم جميعا أن القرآن نزل بلغة قريش والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينطق بالقرآن وينطق بالسنة ولا نعلم أن أحدا قال إن الأحاديث النبوية ينطق بها هكذا بالتجويد مع أن كلام الرسول العربي كلام اللغة العربية الذي لا شك فيه فالظاهر لي أنه لما كان القرآن يعتني به المسلمون ويحسنون به أصواتهم كما هو ظاهر صار دخلوا عليه هذه الأشياء المحسنات في تحسين اللفظ ولا أستبعد أن تكون تطورت أكثر مما كانت عليه فيما سبق فلهذا الذي نرى أن التجويد ليس بواجب نعم
على خلاف قواعد
المجلس نعم وهذه أيضا قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد فإنه كان يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وإذا نظرنا إلى قواعد التجويد يرون أن هذا ليس بمد لا المد الطبيعي عندهم لا يسمى مدا ولهذا ابن مالك قال المقصور والممدود ولما قرأ قالوا عن المسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين قال له مدها مد الفقراء يعني مدها كان فيها همزة طول المد حتى يتبين وأما المد الطبيعي مثل قال ومال وكالة ما يظهر فيه المد أما إذا كان ست حركات أو نحوها فهو الذي يظهر فيه المد ما يكتبون في المد لا الرحمن ما يكتبون الميم بالمد
رحمن ولهم يكتبون بالمد لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة في الكتابة يشيرون إلى 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 حركة حركة مستطيلة. إيه إحنا ما نقول كيف نقول غلط ورسول يمدها نقول الرحمن الرحيم الله لها سند المبلغ الحصر لأن اللي حصر كل القرآن أي هذا من جهة القراءات الأخرى لأنهم أخذوا من رأيه لما أن عثمان رضي الله عنه أمرهم بموجم آخر وسبب ذلك الاختلاف اللي وقع بين الناس صار بيجي كلمات غير اللي جعل في كتاب في مصحف حفصة والله ما أعرف هذا أتوقف فيه حسن ورجع كانوا كتب على حرف تبعها وعلى حرف واحد ولكنه نظر إلى أن الذي عند حفصة مو في شيء محفوظ في الصدور وباقي على ما حفظ. نعم
أنزل القرآن على سبعة أحرف.
الحمد لله هذه جاءت. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله
عبيد الله
قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن القاري ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم
نعم
فلدته برجائه فقلت من أقرأت هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
الحمد لله فهذا ما يدل على أن الأحرف فيها توسعة للمسلمين وأنها جاءت للتوسعة عليه نظرا إلى أنهم حديث عهد بإسلام واللغة العربية لم تكن في ذلك الوقت أو اللغات القرشية لم تكن في ذلك الوقت التي سيطرت فرخص للناس أن يقرؤوه بحسب ما عندهم ولكن بعد ذلك سمع كما سبق. طيب ولكن هنا في هذا الحديث عدة إشكالات. أولا أن عمر رضي الله عنه يقول يقرأها على حروف كثيرة فهل هذه الحروف في كلمة واحدة أو في القراءة كلها؟ الظاهر في القراءة كلها وما أن كلمة واحدة يكون فيها حروف كثيرة بل في القراءة يقرأ بحروف ما سمع عمر رضي الله عنه. ثانيا أن عمر رضي الله عنه استعمل معه إيش؟ الشدة تمام الشدة لأن كلام الله عز وجل يجب أن يغار الإنسان له وكان عمر رضي الله عنه معروفا بشدته وقوته. وفيه أيضا قوله كذبت، كيف يكذب مثل هذا الرجل؟ نعم، وش معنى في لفظ الحجاب؟ أي أنا أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ، وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفهمها، لأنه إذا سمع هذا يكذب رجلا يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، وكيف يقع منها؟ ولكن إذا عرف أن اللغة لغة الحجازيين بل لغة قريش، إذا قالوا كذب يعني أخطأ، زال الإحساس. طيب، وفيه أيضا أنه رضي الله عنه ذهب يقول قيادة إلى رسول عليه الصلاة والسلام، يقول بماذا؟ برجائه، ناس رجاه يقوده إلى رسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له أرسل. نعم، وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل مع الإنسان ما يطمئن به قبل أن يناقش، يعني توطين الإنسان وتهدئة نفسه قبل مناقشته هو الأولى، لأنه قال أرسله، لأنه لو كان أمسك برجائه ربما لا يتمكن من مع تشويش الفكر من قراءته على حسب ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يعطى فرصة قبل أن يناقش ليهدأ ويناقش عن هدوء وطمأنينة. وفيه أيضا دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يسمع حجة الخصمين قبل أن يحكم، وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هشام أن يقرأ وأمر عمر أن يقرأ. وفيه أيضا دليل على تفصيل القراءتين وإن اختلفتا، ولكن هذا بعد أن هذا قبل أن يوحد المصحف، أما إذا وحد المصحف فإن من قرأ على خلاف ذلك لا سيما عند العامة الذين يشكل عليهم مثل هذه الأمور فلا يقرأ. وكما ذكرت قبل قليل إن الأحرف هذه لم تكن معلومة الآن، وأن الله تعالى أنساها الأمة حتى لا يرجع الناس إلى الخلاف الذي كان بينهم. وهنا لو أننا قرأنا عندك شرح عليه جيد، ها ما يخالف مفيد. أين
باب القرآن على ثلاث
أحرف؟
حدثنا سعيد بن عقيل. قال أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على أحرف، على
جبريل،
قال أقرأني جبريل على حرف، جبريل على حرف، قالت الفتح، وهذا مما صرح ابن عباس بسماعه منه صلى الله عليه وسلم، وكأنه سمعه من أبي بن كعب. فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن أبي بن كعب نحوه، فراجعته، والمسلم من حديث أبي، فرددت إليه أن هون على أمتي، وفي رواية له أن أمتي لا تفيق ذلك، فلم أزل أستجيره أرض منه أن يطلب من الله زيادة الأحرف للتوسعة ويزيدني، أي ويسأل جبريل ربه تعالى فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي حديث أبي مذكور ثم أتاه الثانية فقال على حرفين، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف، فأيما حرف قرئ عليه فقد أصاب. وحديث الباب سبق في بدء الخلق. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثني بالإفراد الليث بن سعد الإمام المصري قال حدثني بالإفراد أيضا عقيل بضم العين خالد بن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال حدثني بالإفراد عروة بن الزبير والعوام للمصرة المخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمات بن نوفل الزهري وعبد الرحمن بن عبد بتنوين ابن عبد بتنوين عبد من غير إضافة إلى شيء. القاري بتشديد القاري تشديد التحسين التي القارة بطن من خزيمة بن مدركة. والقارة لقب واسمه مدركة. والقارة لقبه واسمه أسيع بالمثلث مصغرا. حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ولأبي ذر والأصيلي زيادة بن حزام وهو ثري ابن حزام وهو ثري على الصحيح يقرأ سورة الفرقان لا سورة الأحزاب إذ هو غلط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره بهمزة مضمومة وسين مهملة أي آخذ برأسه أو أساوزه. فالصلاة فتصدرت أي تأخذ برأسي أو أواثبه في الصلاة فتصدرت أي تكلفت الصبر حتى سلم أي فرغ من صلاته، فلببته بفتح اللام وتسكين الموحدة الأولى فالفرع واصله. وقال عياض التخفيف وأعرف بردائه أي جمعت عليه عن لبدته لأن لا ينفلت مني. وهذا من عمر على عادته في الشدة بالأمر المعروف. فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها بحذف الضمير؟ قالوا الأصيلي. فقال هشام أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: فقلت له كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها. فيه إطلاق التكذيب على غلبة الظن، فإنه إنما فعل ذلك على اجتهاد منه لظنه أن هشاما ما خالف الصواب، وساغله ذلك لرسوخ ظنه في الإسلام، وسابقه بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح فخشي أن لا يكون أتقن القراءة. ولعل عمر لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف قبل ذلك، فانطلقت به أقوده أي أجر رداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان بباء الجر والأربعة سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله بهمزة قطع أي صفه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقراني بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ولم يقف الحافظ بن حجر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. نعم جمع ما اختلف فيه من المتواتر والشاذ من هذه السورة، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر مع صوت. ثم قال: والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلب عمر لئلا ينكر تطيب الشيئين المختلفين: أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف جمع حرف مثل ثلث وأثلث على لغات ثلث وأثلث على لغات جمع حرف مثل ثلث وأثلث على لغات أو أقرأ فعلى أو قراءات، فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعلى الثاني يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه بعضها. تقرأ ما تيسر منه أي من الأحرف المنزل بها، فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث، لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة، والذي في الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية. وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام، منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل، وعمر بن العاص مع رجل في آية من القرآن، رواه أحمد بن مسعود مع رجل في سورة من آل حم رواه الإسلام رواه ابن حبان والحاكم. وأما ما رواه الحاكم عن سمرة رفعه أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أبو عبد الله تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث. قال أبو شامة يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجذوه والرهب، أو أراد أنزل ابتداء على كجذوة والرهب، أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد، والأكثر أنها محصورة في السبعة وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمر على بعضها وإلى الثاني ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي، وهل استقر ذلك في الزمن النبوي أم بعده، والأكثر على الأول، واختاره القاضي أبو بكر ابن الطيب ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فأذن لكل أن يقرأ في أول أمر فأذن لكل أن قال فأذن لكل أن يقرأ على حرفه أي طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر وتدربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة. تعارض جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين في السنة الأخيرة واستقر على ما هو عليه الآن، فنسخ الله تعالى تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاه الناس، وشهد له ما عند الترمذي عن أبي أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام، سبعة أحرف، وفي بعضها قول كقوله هلم وتعال واقبل واسرع واذهب واعجل لكن لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة لمرادفها في لغته، بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه قول كل من عمر وعثمان أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سلمنا إطلاق الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع، لكن الإجماع من الصحابة في زمن عثمان المواثق العرضة الأخيرة يمنع ذلك كما مر. واختلف في المراد بالسبعة، قال ابن العربي لم يأتي، قال ابن العربي
هل هي بالتشهي أو على حسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها قولين، بعضهم قال إنه بالتشهي يعني كل إنسان يتكلم للكلمة بمعناها على لغته، مثل تعال وهلم أقبل، نعم. والقول الثاني أن هذا متلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام سماع، عرفتم، وأنه ليس بالتشهد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأها تعال وأحيانا أقبل وأحيانا هلم وما أشبه ذلك توسعة على الأمة. وعلى كل تقدير فإنه كما سمعتم على رأي الجمهور قد نسخت هذه الأحرف وأنساها الله تعالى الخلق بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لأن هذه الحروف لو بقيت لتنازع الناس تنازعا عظيما لا سيما في مثل أوقاتنا هذه المذاخرة.
واختلف في المراد بالسبعة، قال ابن عربي لم يأتي في ذلك نص ولا أثر، وقال ابن حبان أنه اختلف فيها على 35 قولا، قال المنذري أن أكثرها غير مختار، وقال أبو جعفر محمد بن سعد أن النحوي هذا من المشكل الذي لا يجرى معناه، لأن الحرف يأتي بمعان، وعن الخليل بن أحمد 7 قراءات وهذا أضعف الوجوه، فقد بين الطبري وغيره أن اختلاف القراءة إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة، وقيل 7 أنواع كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن، فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعود ورواه البيهقي بسند مرسل.
هذا ضعيف، هل يمكن توجع هذا توسعة؟ يعني إذا قلنا 7 أحرف يعني على 7 وجوه أمر ونهي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك، هذا ما في توسعة، لأن الأمر يبقى أمر والنهي يبقى نهيا وهكذا. يخالف الحديث.
ورواه البيهقي بسند مرسل وهو قول فاسد، وقيل 7 لغات ل7 قبائل من العرب متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة كمين وبعضه بلغة أزد وربيعة وبعضه بلغة هوازن وبكر، وكذلك سائر اللغات ومعانيها واحدة. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب وحكاه ابن جريج عن أبي حاتم وبعضهم عن القاضي أبي بكر، وقال الزهري بن حبان أنه المختار، وصحه البيهقي في الشعب، واستنكر ابن قتيلة واحتج بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأجيب بأنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب، ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عربا وعجما، لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال ابن الجزري تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى 7 أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو البخل ويحسب بوجهين، أو بتغيير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربي كلمات، أو الذكر بعد أمة. وأما في الحروف بتغيير المعنى لا صورة.
كم كانت مرة سمع فيها القرآن؟ ما هي؟ وليس بواجب، والجائز إذا ترجح ترك العلم يفرق، فكيف إذا كان فيه فتنة فإنه يتعين صرف. طيب، إذا قال قائل هل القراءات 7 هي الأحرف 7 أو لا؟ نعم نعم. بل هي حرف من الأحرف السبع. نعم. وقد قال كثير من أهل العلم إن هذا الحرف هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل، وأن ما سواه منسوخ، أن ما سواه منسوخ لأنه كان في زمن احتاج الناس فيه إلى التوسع، احتاجنا فيه إلى التوسع، فلما توقفت اللغة القرشية وصارت هي الغالبة صارت القراءة على حرف واحد سهلة فنسخ ما عداه، ولكن هذا احتمال والله أعلم. طيب، يقولون إن هؤلاء القراء السبعة أول ما جمعوا على رأس السنة 300 جمعهم أبو بكر بن مجاهد، لأنهم اشتهروا في عصرهم بطول العمر والتلقي من كبار المشايخ الهالكين وضبط القرآن، فاشتهر هؤلاء القراء السبعة فجمعهم أبو بكر بن مجاهد رحمه الله وهو إمام مشهور في القراء، جمع هؤلاء القراء السبعة من الحرمين والعراقين والشام، الحرمين المدينة ومكة، والعراقين البصرة والكوفة والشام، جمع قراءة هؤلاء وصارت هي قراءة السبع. وكان هناك قراء آخرون غيرهم وهم بقية القراءات العشر التي يجوز الإنسان أن يقرأ فيها بالصلاة، وهي حجة قال الشيخ الإسلام باتفاق العلماء قراءة العشر، ولكن هؤلاء السبع اختارهم هذا الإمام بن مجاهد رحمه الله فجمع القراءة عليه، وغيره زاد القراء الثلاثة الآخرين فصار القراء عشرة. واضح الآن؟ وحينئذ يتبين جليا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة قطعا، لأن هذه حدثت متى؟ ها؟ على رأس السنة 300، يعني على رأس القرن الثالث، فكيف تحمل على أنها القراءة السبع؟ طيب، أوردنا إشكالا فيما مضى، وهي أن آية أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنما وجدت عند من؟ أبي خزيمة، وأن من المؤمنين الذين صدقوا وجدت عند خزيمة ابن ثابت، فكيف صح أن نجعلها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إلا عند رجلين؟ يعني ربما فاته هناك ما بحث عنه. نعم. طيب، هذا واحد. شيبة، نعم. طيب، وربما نسيت هذه الآية، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد ينسى بعض الآيات، كما قرأ ذات يوم في الصلاة فلما انصرف ذكره أبي بن كعب بآية كان نسيها، ومر على رجل يقرأ في صلاة الليل فقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. طيب،
الأوثق في
نقل
القرآن،
كان يتحرر أوثق في نقل
القرآن،
فأوجد
هذا
مثل
عند
الصحيحة، ووجد غير مثل مكة عند الصحيحة. هذا وجه ثالث، أنها أوجد عند هذين الرجلين مكتوبة، وهذا لا ينافي أن تكون عند غيرهم، عند غيرهما محفوظة في الصدور، وكأن زيدا يتحرى فلا يكتب إلا ما كان مكتوبا خوفا من النسيان. واضح؟ لكن هذا الجواب يشكل عليه أنه قال في الحديث أنه جمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. فظاهر هذا السميع أن صدور الرجال مصدر لكتابة القرآن، فكيف نجيب عن هذا؟ ها؟ قل ما لا كون نقول انه وجد مكتوب عند ابي خزيمه وعند خزيمه معناها ان زيدا لا ينقل او لا يجمع الا ما كتب، فكيف نجيب عن قوله انه جمعه من اللخاف والعصب وصدور الرجال؟ لا مو بالعكس، كل القران يعني الان يتقرر عندنا وهو ظاهر اختيار ابن حجر ان زيدا كان لا يكتب أو لا يجمع إلا ما كان مكتوبا فقط، يعني ما يأخذ من الحفظ، رغم أن كثيرا من الصحابة حفظوا القرآن كله كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وغيرهم، يعني جمع كثير القراء السبعين الذين قتلوا بعد الرسول كلهم يحفظون القرآن. هذا هو ظاهر الحديث، لكن على القول بأنه لا يجمع إلا ما كان مكتوبا كيف نخرج هذا اللفظ؟ نعم يعني على أن تكون الواو بمعنى ما يعني معناها أنه أحيانا يجدها في صدور الرجال وأحيانا يجدها مكتوبة فقط، بمعنى أنه أحيانا تكون مكتوبة فقط وأحيانا مكتوبة محفوظة. يكون في هذا اجتماع الحفظ سعد والكتاب. لا هذا هو مشكل، إذا كان إنه ينقل من صدور الرجال ونظر مستفيدين معناها لا نحن نتكلم عن الآيات هذه انتهينا منها وعرفنا فيها ثلاثة أجوبة، لكن الكلام على أن نقوله وجدها مكتوبة إذا حملناها وجدها مكتوبة وأن زيدا لا ينقل إلا ما كان مكتوبا. طيب في شيء هذا في احتمال أيضا، وأن تكون الواو على عند التعذر يعني.
حتى يكون
أكثر من النقل. إيه كان بين يعني. هذا اللي ذكر الأخ حمد. طيب فيها أيضا. ها؟ وين؟ أي نعم هذا اللي قال الأخ. طيب في بعد إشكال آخر وهو أن الصحف كانت عند حفص وهي امرأة. فرد يعني أفلا يمكن أن يقع في ذلك الشك؟ بل كانت أول عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة، أفلا يمكن أن يكون في هذا الشك؟ وكونها عند الخليفتين أو واحد. نعم.
وأما كون أن حفصة رضي الله عنها فحفظ الصحابة وسواء كثرتهم واهتمام المسلمين بالقرآن يمنع منع عن ذلك زيادة
من نعم، لأن الناس قد حفظوا القرآن، هي ليس عند حفصة فقط، الذي عند حفصة هو الذي جمع وهو معروف عند الصحابة مكتوب، فلا يقع في هذا شك، فلا يقع في هذا. يقع عندنا مشكلة في هذا الفرع، ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليه؟
نعم.